أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نتكلم عن المفطر الثالث، ينبغي ذكر مسألة قد تكون مبتلا بها، وهي أن من يسوي عملية جراحية في أسنانه يبتلى بنزيف الدم من لثته، وهكذا من تكون لثته مبتلات بالعفونة. فحتى إذا ينام يطلع من لثته دم ويدخل في فضاء حلقه. فذكر السيد السيستاني أنه لو علم بأن الدم ينزل إلى حلقه وتمكن من منع ذلك ولم يمنع بطل صومه. إن قلتم يتوقف ذلك على أن لا ينام كي يذب بصاقه الممتزج بالدم غير المستهلك في الخارج، وهذا حرج عليه، يقول السيد السيستاني ما يخالف، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يروح ينام بالمقدار اللي يكون عدم نومه حرج عليه، ولكن هل تتوقعون أنا أقول لا يجب عليه القضاء؟ شنو هذا التوقع الزائد؟ يكون يقضي هذا الصوم. نقل عن السيد الزنجاني أنه قال لا، هذا الدم لا يبطل الصوم، وهذا يتم على مبناه من أن الدم ليس بطعام ولا شراب متعارف. ولم نستفد من الروايات أن بلع الدم بهذا المقدار الضئيل يوجب بطلان الصوم، وما ذكره غير بعيد، لأن التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، يصعب الالتزام بإطلاقه. لمثل هذا الفرض، بعد أن كان الطعام ظاهرا فيما يطعم عادة، نعم استفدنا حرمة أكل ما ليس بطعام متعارف، من مناسبات الحكم والموضوع ونحو ذلك، لكن هذه المناسبات يشكل تسريها إلى مثل المقام مما يكون بلع الدم عاديا والامتناع عن بلع الدم حرجيا على الصائم. ولذا كلام السيد الزنجاني غير بعيد، لكن طبعا اقتصروا في ذلك بالمقدار الذي يكون حرج على الصائم أن يمتنع عن بلع الدم الخارج من اللثة. نتكلم عن المفطر الثالث. يقول صاحب العروة: الثالث الجماع، وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو موطوعا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة، بل ولو كانت هي يعني البهيمة واطئة، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا يبطل بأقل من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها. أصل مفطرية الجماع مسلم، بل هو من الضروريات بين المسلمين، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإنه يعني حرمة الرفث إلى النساء في نهار شهر رمضان. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. لكن القدر المتيقن من مفطرية الجماع والجماع مع المرأة في قبولها، سواء أنزل أو لم ينزل، لأن هذا هو القدر المتيقن من أن الرفث إلى النساء مبطل للصوم، والرفث إلى النساء لا يتقوم بالإنزال. ولكن وقع الكلام في أنه هل وطء المرأة في دبرها، من دون إنزال، مبطل للصوم؟ لأنه مع الإنزال، الإنزال مبطل للصوم، لأنه استفيد من الروايات أن الإنزال العمدي سبب لبطلان الصوم، كما ورد في روايات الملاعبة مع الزوجة أنها تبطل الصوم إذا كانت مقترنة بخوف الإنزال. فالكلام فيما إذا وطأ زوجته من دبرها من دون إنزال، وهكذا في المرأة الموطوءة دبرا. كما يقع النزاع فيما إذا وطأ الزوجة قبلا بما دون الحشفة، لم يدخل الحشفة بتمامها في فرجها، فإن بعض الأحكام كما أفتى جمع من الفقهاء لا تختص بالوطء بمقدار الحشفة، كمن عقد على ذات بعل ودخل بها عمدا أو جهلا أو زنى بذات بعل، حيث يرى المشهور أن زنى بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، فإنه لا يختص هذا الحكم بالدخول بمقدار الحشفة، حتى لو دخل بأقل من الحشفة قد يثبت هذا الحكم. فإذا قد يقال بأن إطلاق مفطرية الرفث إلى النساء يشمل ما لو دخل بزوجته بما دون الحشفة بأقل من الحشفة. السيد الخوي قال استفدنا من الروايات أن الموضوع للمفطرية الإجناب، فكل ما تحقق الإجناب من دون عذرين بطل الصوم، فالجماع بأقل من الحشفة لا يوجب الإجناب فلا يبطل الصوم. لماذا؟ لأنه ورد في الروايات المعتبرة إذا التقى الختانان وجب الغسل ووجب الحد وثبت المهر. التقاء الختانين يعني دخول تمام الحشفة في فرج المرأة، أقل من الحشفة لا يحقق عنوان التقاء الختانين. فالموجب للإجناب هو الإدخال بمقدار الحشفة، وأقل من ذلك وإن صدق عليه الجماع لكنه لا يوجب الإجناب فلا يبطل الصوم. وأما وطء الزوجة في دبرها حتى لو لم ينزل فهذا يوجب إجنابه وإجنابها. لأنه يشمله ما دل على أن الجماع وإتيان الأهل موجب للجنابة. وأما قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل ناظر إلى فرض الدخول من القبول وليس له مفهوم في أنه بالنسبة إلى الوطء من الدبر لا يتحقق الالتقاء للختانين. إذا التقى الختانان وجب الغسل في يفرض بالنسبة إلى ما يكون أقل من التقاء الختانين لا ما لا يكون فيه فرض الختان كخلف الزوجة، وسيأتي توضيح ذلك. فإذا إطلاقات الجنابة تشمل وطأة الزوجة في دبرها، وقد ورد في بعض الروايات أنه أحد المأتيين، هذا التعبير موجود في بعض الروايات أقروها. وإن كانت الرواية لا تخلو عن إشكال سندي، ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره؟ قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين، فيه الغسل. هذه الرواية ضعيفة سندا، ولكن المهم أن السيد الخوي يقول الإطلاقات في سببية الإتيان للأهل للجنابة تشمل وطأها من خلفها، كصحيحة محمد بن مسلم أن حديما عليه السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. هذا يشمل الإدخال من الخلف. خب، بعد ذلك دخل السيد الخوئي في أن الوطء الغلام بدون إنزال بالنسبة إلى الواطئ أو بالنسبة إلى الموطوء مطلقا ولو أنزل الواطئ، حيث لا دليل على كونه سببا للجنابة، وإن كان المشهور ذهبوا إلى أن وطأ الغلام ولو من دون إنزال يوجب الجنابة على الواطئ ويوجب الجنابة على الموطوء، ولكن السيد الخوي يقول لا دليل عليه أبدا. ولأجل ذلك قلنا بأنه لا بد من الجمع على الأحواط بين الغسل والوضوء، إذ لا دليل على كونه سببا للجنابة، وعليه نقول هنا أيضا لا دليل على أن هذا الشيء يوجب بطلان الصوم، فضلا عن وطء البهيمة إذا لم ينزل أو وطء البهيمة للصائم، والعياذ بالله من هذه الأشياء، ولكن قد يورد في بعض الاستفتاءات بعض الناس يسألون: صائم ارتكب عمل الشنيع مع صائم آخر، على أي حال السيد الخوي يستشكل في مفطرية هذه الأمور، لأنه يرى أن السبب الوحيد في هذا المقام لبطلان الصوم الإجناب. ما هو دليله على أن الإجناب هو السبب في بطلان الصوم؟ والجماع مصداق للإجناب، فطبعا يقيد الجماع بما إذا كان بمقدار الحشفة، إذ بدون هذا المقدار لا يتحقق الإجناب. استدل السيد الخائي ببعض الروايات الرواية الأولى صحيحة البزنطي عن أبي سعيد القماط ثقة، لأن النجاشي قال خالد بن سعيد أبو سعيد القماط كوفي ثقة، فالرواية معتبرة. سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. يقول السيد الخوي هذا مفهومه شنو؟ أنه إن كانت جنابته في وقت حرام يعني في النهار بطل صومه بهذه بذلك. عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. فالجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل الصوم. السيد الخوي يقول هذا مفهومه أن الجنابة إذا كانت في وقت حرام أي في النهار تبطل الصوم، وإذا كان الجماع مبطلا للصوم أيضا، فجماع دائما يتحقق قبل تحقق الجنابة، لأن الجماع يتحقق ثم يدخل مقدار الحشفة وبعد ذلك تتحقق الجنابة، فتحقق الجماع دائما يكون قبل تحقق الجنابة، بمجرد الإدخال يتحقق الجماع، ولكن لم تتحقق الجنابة لعدم إدخال مقدار الحشفة. فحينما يقول الإمام عليه السلام الجنابة في النهار مبطلة للصوم، ينفي ذلك استناد البطلان إلى ماذا؟ إلى الجماع نفسه. الرواية الثانية صحيحة يونس، قال في المسافر، صحيحة يونس عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام، يعني إذا كانت جنابته من غير الاحتلام فلا يجزيه أن يصوم. هذه هي الرواية الثانية. أنتم تدرون بأن السيد الخوئي فرض أن هذا الذيل يعني إذا كانت جنابته من احتلام نفس كلام الإمام عليه السلام لا تفسير الراوي، وإلا لم يكن يستدل به. الرواية الثالثة أقرأها وأكمل البحث في الليلة القادمة إن شاء الله. رواية ذكرها السيد الحكيم الذي يوافق السيد الخوي في أن الجنابة هي الموضوع لمبطلية الصوم، والجماع ليس له خصوصية، الجماع إنما يوجب بطلان الصوم لكونه سببا للجنابة، والجماع بما دون الحشفة ليس سببا للجنابة فلا يبطل الصوم به. السيد الحكيم يستند إلى هذه الرواية، علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 379. عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، يعني الاحتلام ليس فعل المكلف، وما هو فعله هو النكاح. يقول السيد الحكيم في المستمسك الجزء الثامن صفحة 240: إن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار، ولأجل ذلك سأل الإمام قال لأي علة الاحتلام مع كونه سببا للجنابة لا يوجب بطلان الصوم، ولكن النكاح الذي هو سبب للجنابة يوجب بطلان الصوم، فكان مرتكزه أن الجنابة هي التي تبطل الصوم، فقال إذن ما هو الفارق بين الاحتلام وبين النكاح؟ الإمام عليه السلام أجابه بالفرق بينهما بالعمد وعدمه، قال الاحتلام مفعول، يعني الجنابة في الاحتلام ليست عمدية، بينما أن الجنابة في النكاح عمدية، ولأجل ذلك هذه الجنابة العمدية هي التي توجب بطلان الصوم. فإذن سبب بطلان الصوم صار ماذا؟ الجنابة العمدية، فلا خصوصية للجماع. فالمهم أن نثبت ما هو سبب الجنابة العمدية، فأثبتنا بأن سبب الجنابة العمدية الوطء بمقدار الحشفة في القبل والدبر في خصوص المرأة، أما في مورد وهكذا في مورد الإنزال ولو من دون وطء، وأما ما عدا ذلك كوطء البهيمة والغلام والعياذ بالله ونحو ذلك، فالواطئ ما لم ينزل لا دليل على بطلان صومه بذلك، كما لا دليل على بطلان صوم الموطوء. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.